بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في رواية عبد الرحمن، وهل أنه عبد الرحمن بن سيابة أو أنه عبد الرحمن بن أبي نجران؟ والكلام لو كان ابن سيابة هل يمكن البناء على وثاقته أو لا يمكن البناء على وثاقته؟ هذا كله فيما إذا كان الشك في عدد الأشواط، فشك بين عدد الأشواط 3، 4، 5 أقل أكثر، قلنا يبنى على الفساد. استثنينا ما إذا كان الشك بين السابع والثامن، فبمقتضى صحيحة الحلبي يبنى على الصحة. هذا إذا كان الشك في أثناء الطواف. أما لو كان الشك بعد الفراغ من الطواف فيمكن التمسك بقاعدة الفراغ، بل يمكن التمسك بقاعدة التجاوز، بل يمكن الاستناد إلى النص الخاص الموجود في المقام، وهو رواية محمد ابن مسلم. قلنا بأن الرواية اشتمل سندها على عبد الرحمن، والكلام في عبد الرحمن هذا هل هو ابن سيابة أو هو ابن أبي نجران؟ ذكرنا بأننا نبحث ضمن نقطتين أو أمرين. أمر الأول، لو كان الموجود هو ابن سيابة، هل يبنى على وثاقته أو يبنى على عدم الوثاقة كما اختار ذلك صاحب المدارك؟ ولعله إليه يشير كلام المصنف. استعرضنا مجموعة من الوجوه العامة التي يمكن البناء من خلالها على وثاقة عبد الرحمن. كان منها ما ذكره الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه من وجود روايتين تضمنت اعتماد الإمام الصادق عليه السلام في عملية توزيع الأموال مما على عيال من استشهد مع زيد بن الإمام علي بن الحسين عليهم السلام، فتدل على وثاقته لأنها تكشف عن أمانته وورعه وتقوى ببيان قد تقدم. قلنا بأنه هذه الروايات إنصافا لا ظهور فيها أكثر من الاعتماد والواسطة. ذكرنا أن الطريق الذي يمكن الركون إليه في إثبات وثاقة عبد الرحمن بن سيابة عبارة عن رواية ابن أبي عمير عن لتمامية شهادة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فبناء على هذا أنهينا الأمر الأول. هذا تقريبا خلاصة ما قدمنا ذكره في البحث الماضي. حديثنا بعد ذلك في الأمر الثاني، وهو بناء على ثبوت وثاقة عبد الرحمن بن سيابة. يأتي الكلام الآن أن الواقع في السند من هو؟ طبعا إذا بنينا على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة لن نكون في حاجة إلى تشخيص الواقع في السند، سواء كان عبد الرحمن بن سيابة أم كان عبد الرحمن بن أبي نجران، لأن عبد الرحمن بن أبي نجران ثقة، والمفروض أنه ثبت وثاقة عبد الرحمن بن سيابة تكون النتيجة البناء على اعتبار الرواية على كلا الأمرين. الكلام لو لم نبني على وثاقة عبد الرحمن بن سيابة لابد من تمييز الواقع في السند أنه ابن سيابة أو أنه ابن أبي نجران حتى يمكن البناء على كون الرواية معتبرة أو غير معتبرة. في مقام الإجابة أقول اختار صاحب الوسائل ومن بعده صاحب الحدائق قدس الله تربتيهما أن الواقع في السند هو عبد الرحمن بن أبي نجران، وقد استند في ذلك إلى أن الطبقة التي ذكرت في الرواية تمنع أن يكون الواقع فيها ابن سيابة. ببيان إن الذي يروي عن عبد الرحمن في المقام هو موسى بن القاسم، وموسى بن القاسم من الطبقة السابعة، وعبد الرحمن بن سيابة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام فهو من الطبقة الخامسة. ف فمن المستبعد جدا أن يروي من يقع في الطبقة السابعة عن من يقع في الطبقة الخامسة من دون واسطة بينهما، لا بد وأن يكون بينهما واسطة. فلو كان الواقع في السند عبد الرحمن بن سياب لزم أن يكون بينهما واسطة، وإلا كانت الرواية مرسلة. أو يكون الواقع في السند هو عبد الرحمن بن أبي نجران وهو من الطبقة السادسة، فمن الطبيعي أن يروي من في الطبقة السابعة عمن في الطبقة السادسة، فيثبت المطلوب حينئذ بسهولة. هذا هو الذي دعا. إذن تمام النكتة أن عبد موسى بن القاسم لا يمكن أن يروي عن عبد الرحمن بن سياب بحسب الطبقة، هذا ما أفاده. في البين نكتة ينبغي الالتفات لها. صحيح أن من كان في الطبقة السابعة لا يروي عن من كان في الطبقة السادسة، لكن ينبغي الالتفات لنكتة. أحيانا يكون أصحاب الطبقة السابعة من المعمرين إلى العكس وإلى الأمام، يعني يكونوا قد أدركوا شيئا من الطبقة السادسة وشيئا من الطبقة السابعة، نعبر عنهم عادة بشيوخ الطبقة السابعة أو كبار الطبقة السابعة، وهذا معنى أنهم أدركوا شيئا من السادسة وأدركوا شيئا من السابعة. إذا بنينا على هذه النكتة فلا يبعد حينئذ أن يكون الشخص الذي يقع في الطبقة السابعة قد روى عن شخص في الطبقة الخامسة، لأنه قد أدرك شيئا من الطبقة السادسة أساسا. طيب انجي الآن لموسى بن القاسم. موسى بن القاسم يا ترى من كبار الطبقة السابعة أو من صغارها، من شيوخها أو من شبابها؟ حتى يتم كلام العلمين صاحبي الوسائل والحدائق لا بد أن يكون موسى بن القاسم من شباب أصحاب الطبقة السابعة وليس من شيوخ أصحاب الطبقة السابعة. لو ثبت أنه من كبار أصحاب الطبقة السابعة فإن روايته عمن يقع في الطبقة الخامسة أوائل السادسة ممكن تماما، والصحيح هو الثاني. فإن موسى بن القاسم إذا قرأنا ترجمته نجد أنه من شيوخ وكبار أصحاب الطبقة السابعة، فلا يضر أن يروي عمن يقع في الطبقة الخامسة. ويؤكد ما ذكرنا من حيث الإمكان أن البرقي من أصحاب الطبقة السابعة بمعنى كبارها وشيوخها قد روى عن عبد الرحمن بن سيابة. فإذا الإمكان أقل التقادير كاشف عن الوقوع والتحقق أو دليل طريق إلى الوقوع والتحقق. النتيجة أنه حتى لو كان الواقع في السند حتى لو لم نبني على وثاقة عبد الرحمن، ممكن أن يكون الواقع في السند هو عبد الرحمن بن سيابة، ولا يوجد ما في المقام ما يوجب المانع. إذن النتيجة أنه لا ضير أو لا مانع من البناء على أن الواقع في سند الرواية هو عبد الرحمن بن سيابة، وقد عرفت البناء على وثاقته ولا إشكال في شيء من ذلك. تبغى تبني ترجح يا شيخ عبد الخالق أن الواقع في السند هو عبد الرحمن بن أبي نجران، لأنك تريد أن تقول بأن مجرد الإمكان لا يكفي في القضايا الرجالية، لأن القضايا الرجالية تبنى على الوقوع ولا تبنى على مجرد الإمكان العقلي. عندكم رواية صريحة غير هذه الرواية، تجدون فيها رواية لموسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة، حتى نستطيع أن نقول قد وقع. أما مجرد رواية واحدة ويحتمل ويحتمل دلائل، والإمكان في القضايا الرجالية، لأن القضايا الرجالية مثل النحو، النحو ألا يقوم على القضايا السمعية أو القضايا القياسية؟ هذا نفس القضية، مجرد الإمكان ممكن لا يفي بالغرض. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر من الأمور المعتبرة في الطواف. أقول يعتبر في صحة الطواف أن لا يزيد الطواف عن 7 أشواط، يأتي بعدها مباشرة بركعتي الطواف، ولذا لو زاد على ذلك بطل طوافه حينئذ. وكذلك لو قرن بين أسبوعين، يعني قرن بين طوافين، بعدما أتم طوافه الأول جاء بطواف ثان دون أن يفصل بينهما بصلاة طواف، فإنه يبنى حينئذ على بطلان طوافه. هذا أصل المطلب. أقول النصوص الموجودة عندنا في المسألة على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى ما دل على عدم الجواز مطلقا من دون فرق بين كونه طواف فريضة أو طوافا مندوبا، يعني لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط مطلقا، سواء كان الطواف طوافا واجبا أم كان الطواف طوافا مستحبا. ويدل على ذلك رواية، منها خبر البيزنطي الذي أشار له المصنف في المتن، وهي رواية واردة في الجزء 13 من الوسائل باب 36 من أبواب الطواف، حديث 7 صفحة 371. وبإسناده شيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة، قال لا، إنما هو سبوع وركعتان. هذه الرواية، وقال كان أبي يطوف مع محمد بن إبراهيم، إشارة إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فيقرن، وإنما كان ذلك منه لحال التقية. هذه الرواية دلالتها واضحة، إنما هو سبوع وركعتان، فتدل دلالة واضحة على أن الطواف لا يكون أكثر من سبعة أشواط ويأتي بعده بركعتين، ولا فرق في ذلك. مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الطواف طواف فريضة وكون الطواف طوافا مستحبا. نعم الرواية من حيث السند ضعيفة، فإن سندها قد اشتمل على من؟ سندها قد اشتمل على علي بن أحمد ابن أشيام. خب، سندها قد اشتمل على علي بن أحمد ابن أشيام. علي بن أحمد ابن أشيام ممن لا يوجد له توثيق خاص، لكن يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على أحد التوثيقات العامة. أذكرها ولعلكم قد سمعتم أكثر من مرة تكرار الإجابة عنها، فلا نتأخر في ذلك. مثلا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه. أيضا وجود طريق للشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه له في المشيخة. ثلاثة، رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه وقد حكم بوثاقة جميع مشايخه. هذه مجموعة من الوجوه التي تذكر في المقام، وقد سمعت أكثر من مرة عدم صلاحية شيء منها للبناء على الوثاقة. أيضا يمكن من الوجوه التي تذكر في المقام أنه أحد مشايخ الإجازة، وقد ذكر في كلمات الأعلام أن شيخوخة الإجازة تعد أمارة من أمارات التوثيق. زين، طبعا السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه وغيره من الأعلام يلتزمون بعدم عد شيخوخة الإجازة من أمارات التوثيق. يعني بعبارة أوضح، عندنا رأيان متباينان تماما يا شيخ محمد. الرأي الأول هو الرأي الذي يبني على أن شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق مطلقا، والرأي الثاني هو الرأي الذي يبني على أن شيخوخة الإجازة لا تعد أمارة توثيق مطلقا. والحق أن يلتزم بالتفصيل في المقام، فيقال شيخ الإجازة يختلف حاله، تارة يكون شيخ الإجازة يوكل إليه دراسة الرواية التي يراد نقلها من قبل تلميذه، مثلا تعرض عليها الرواية فينقح مصدرها وينقح نسبة الكتاب إلى مؤلفه وينقح وثاقة المؤلف وينقح عدم اختلاف نسخ الكتاب وينقح أن الرواية مطابقة لأصول المذهب، يعني يعمد إلى دراسة الرواية من جميع الحيثيات والجهات ثم يقوم بإجازتها إلى تلميذه. وهناك شيخ إجازة لا، من جماعة أسألك الدعاء فقط، يراد منه اتصال السند ليس إلا، يعني تشوفه وانت تمشي في الطريق تقول لها وصلنا، قال لك وصلكم ما في مشكلة، ترى ما عندنا طريق إلى الكافي، يقول لك تفضل اركب احنا نوديك إلى الكافي، ما في أي مشكلة، مجرد اتصال السند من دون أن يلحظ أي أمر. لا يمكن أن يقال بأن شيخ الإجازة أسألك الدعاء وشيخ الإجازة الأول من حيث المستوى واحد، طبيعي أن شيخوخة الإجازة من النوع الأول تعتبر من أعلى أمارات التوثيق وأرفعها، بينما شيخوخة الإجازة من النوع الثاني لا قيمة لها. ولذا إنصافا ينبغي أن يفرق في شيخوخة الإجازة فيلتزم بالتفصيل. إذا كان شيخ الإجازة من النحو الأول فيمكن اعتبار شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق، أما إذا كان شيخوخة الإجازة من النحو الثاني فلا. طبيعي جدا راح يسأل الآن سماحة السيد فيقول أن لنا إحراز أنها من الأول أو من الثاني، لأننا ما كنا معاصرين لمشايخ الإجازة حتى نستطيع أن نقرر. يمكن إحراز ذلك من خلال أننا إذا قرأنا نلحظ في ترجمته أنه قد أجاز وقد روى، يعني لاحظوا، يعني مثلا عندما تأتي فتقرأ في ترجمة ألف يقول تلامذته قرأنا عليه كتاب الصلاة لحريز، أو قرأنا عليه كتاب الزكاة لفلان، أو قرأنا عليه كتاب زرارة وأجازنا. طبعا دي وين تستفيدها؟ أهميتها تظهر أن احنا نقرأ لازم كتاب النجاشي وكتاب الشيخ الطوسي الفهرستين، فإن هذه المعلومات كلها تستقى من هذين المصدرين الأساسيين، زين؟ قراءتهما وملاحظة ما جاء فيهما هذه لا أكبر الأثار ولها أهمية كبيرة جدا في هذا الجانب، بحيث يستطيع المتابع أن يستخرجها، فمن خلال التدقيق في كلمات هذين العالمين يصل إلى هذه النتائج على أي حال. فيبنى على هكذا طريق فيفصل. النتيجة أننا لا نجد طريقا معتمدا يمكن البناء من خلاله على وثاقة علي بن أحمد بن أشيم، وبناء على ذلك لا مجال للبناء على وثاقته. لو سلمنا والتزمنا بوثاقته، مثلا بيلتزم الآن سماحة الشيخ بالتالي سيقول بأننا من الذين نبني على تمامية شهادة ابن قولويه، فنقول بأن ابن قولويه قد شهد بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب فنحكم بوثاقته، أوكي ما عندنا أي مانع. نقول بأن هذه الشهادة من ابن قولويه بالتوثيق معارضة بكلمة وردت من شيخنا الطوسي رضي الله تعالى عنه في حق علي بن أحمد بن أشيم، لأن الشيخ الطوسي عندما تحدث عن علي بن أحمد بن أشيم قال عنه بأنه مجهول. في الكلام ماذا يقصد بكونه مجهولا؟ عندنا احتمال، احتمال الأول أن يكون المقصود بكونه مجهولا يعني أن هذا قد تعارضت فيه أمارات التوثيق مع أمارات التضعيف، تعارضت تساقطت فصار الشخص حينئذ مجهولا، وبالتالي سوف يكون التعبير بكونه مجهولا مشعر بل مشير إلى القدح والذم، زين؟ ومرة ثانية لا، أن يكون التعبير المقصود من كونه مجهولا يعني شخص غير معروف، طيب، وبالتالي لا يكون علامة من علامات القدح والذم. لو كان المقصود به الثاني لم يكن ذلك مانعا من البناء على وثاقة علي بن أحمد بن أشيم طبقا لمختار سماحة الشيخ من البناء على تمامية كبرى كامل الزيارة. أما لو كان المقصود به المعنى الأول فإنه علامة أو إشعار بالقدح والذم، وبالتالي سوف يكون مانعا من البناء على وثاقة، إذ أقل التقادير سوف يكون معارضا للتوثيق العام، وبالتالي يكون مانعا من البناء على الوثاقة. النتيجة أنه بعد طول بحث مما يصعب الجزم بوثاقة علي بن أحمد بن هشام، بل الطريق للبناء على عدم وثاقته أقرب من الطريق للبناء على وثاقته كما لا يخفى. روشان واضح خب. إذن للطائفة الأولى وقد تبين تمامية دلالتها، إلا أن المشكلة في سندها. الطائفة الثانية، ما دل على الجواز مطلقا من دون فارق بين المندوب والواجب، وأنه لو قرن بين طوافين لا مانع، واستند المصنف في ذلك إلى صحيحة زرارة الواردة في الباب 36 من أبواب الطواف، الحديث رقم 2. صفحة 370، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن زرارة أنه قال: ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام، يقصد به الباقر بأبيه وأمي، وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا. ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا. طبعا لو ما جاء بعبارة الركعات ستا قلنا ممكن أنه ثلاثة أشواط، يعني طواف شوط شوطين ثلاثة، لكن قوله بعد ذلك الركعات ستا واضح أن كل طواف كان أسبوعا، فيثبت المطلوب حينئذ، ودلالتها على المدعى واضحة وهي مطلقة أيضا، لا فرق بين كون الطواف طواف فريضة وبين كون الطواف طوافا مستحبة. يبقى الكلام في سندها، يرويها الشيخ الصدوق قد صلى تربته الطاهرة بسنده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عن إلى زرارة طريق معتبر صحيح كما ذكر ذلك في المشيخة، وعليكم المراجعة. الطائفة الثالثة، ما دل على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز القران فيه، وبين الطواف المندوب فيجوز القران فيه، ومن ذلك صحيحة زرارة المذكورة في المتن واردة أيضا باب 36 من أبواب الطواف، حديث رقم 1 صفحة 369 مجلد 13، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن ابن مسكان عن زرارة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. خب طبعا واضح التفصيل بين هذا وبين هذا، وهنا لا بد من الالتفات إلى أن التعبير بيكره في النصوص لا تحمل على الكراهة المصطلحة التي هي قسيمة للوجوب والحرمة والاستحباب، لا، هنا الكراهة بمعنى المبغوضية والحزازة، فتكون أعم من الكراهة المصطلحة والحرمة، فالمقصود الإشارة إلى المبغوضية. طيب إذن دي الرواية الثالثة أو الطائفة الثالثة صحيحة زرارة أفادت التفصيل، بينما إذا كان الطواف طواف فريضة فيمنع، وبينما إذا كان الطواف طوافا مندوبا مستحبا فلا مانع في ذلك. يأتي الكلام، إذا قلنا بدخول الطائفة الأولى وهي رواية البيزنطي دائرة الحجية، فإن صحيحة زرارة في الطائفة الثالثة ستكون شاهد جمع بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ليش؟ لأن الطائفة الأولى دلت على عدم الجواز مطلقا والطائفة الثانية دلت على الجواز مطلقا، ستكون الطائفة الثالثة بمثابة شاهد الجمع بين الطائفتين لتدل على شنو؟ لتدل على جواز ذلك في النافلة عدم جواز ذلك في الفريضة، فيثبت المطلوب. هذا بناء على أن الطائفة الأولى تدخل دائرة الحجية. أما لو قلنا لا، طبعا راح نحمل الطائفة الأولى وهي رواية البيزنطي على الفريضة التي دلت على عدم الجواز، راح نحمل صحيح الزرارة في الطائفة الثانية على المندوب التي دلت على الجواز بقرينة الطائفة الثالثة. زين، هذا طبعا إذا دخلت الطائفة الأولى الدائرة الحجية. طبعا لو لم تدخل الطائفة الأولى دائرة الحجية فالأمر أيضا كذلك، لأنه بين الطائفة الثانية التي دلت على الجواز مطلقا وبين الطائفة الثانية التي دلت على التفصيل سيكون الجمع بينهما، لنقول بأن الجواز مطلقا في النافلة وعدم الجواز في الفريضة فيثبت الغرض. إن شاء الله واضح كلامي. قد يقال بعدم وجود الطائفة الثالثة ونحن في غنى أيضا عن ملاحظة سند الطائفة الأولى، ما نحتاج نلاحظ سند الطائفة الأولى ولا توجد الطائفة الثالثة. ليش؟ لأنه حتى لو تم سند الطائفة الأولى سوف تكون النتيجة التفصيل بين الفريضة والنافلة، فيجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة. ليش؟ هذا يعتمد على أساس أن كلمة يكره الواردة في الطائفة الثالثة ظاهرة في أي معنى؟ إذا كانت كلمة يكره ظاهرة في المبغوضية الجامع بين الحرمة والكراهة سوف تكون صالحة لتقييد إطلاق كل من الطائفتين، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، يكون المستفاد منها حينئذ حرمة القران في الفريضة وعدم حرمته في النافلة لأنه مستثنى. هذا إذا بنينا على ثمانية الطائفة الأولى وهي رواية البيزنطي. أما مع عدم ثمانية الطائفة الأولى وهي رواية البيزنطي فحينئذ لا يمكن تفسير الكراهة في الطائفة الثالثة بالمعنى الجامع، لابد من أن يكون المقصود من الكراهة في الطائفة الثالثة هو الحرمة بقرينة المقابلة، لأن الطائفة الثالثة لاحظوا إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. نفي البأس ماذا يقابله؟ يقابله وجود البأس، فإذا إنما يكره يعني إشارة إلى وجود البأس، ومعنى وجود البأس يعني الحرمة، فبالتالي سوف يكون مدلول صحيحة زرارة في الطائفة الثالثة ما هو؟ الحرمة بقرينة المقابلة بطواف النافلة الذي قد نفى عنه عليه السلام البأس، فيكون معارضا للطائفة الثانية. طيب، وعندها سوف تكون المعارضة، نلجأ إلى المرجحات. لاحظوا، أرجع أتمنى توجهوا إياي، تركوا الآن، إحنا بنينا على أن الطائفة الأولى رفعنا اليد عنها لعدم تماميتها، عدل لولا، تعالوا نقرأ الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي صحيح الزرارة، ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيد الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستة مطلقة، تدل على جواز القران في الفريضة وجواز القران في النافلة. طيب، تعالوا الآن الثاني، الطائفة الثالثة الحين، إنما يكره بمعنى يحرم أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. كلاهما يشترك في النافلة أنه لا بأس فيه، صح، لكنهما وين يتعارضان؟ في الفريضة. فصحيح الزرارة في الطائفة الثانية تقرر صحة القران، صحيح الزرارة في الطائفة الثالثة تقرر عدم صحة القران، فتقع المعارضة بينهما. طيب وياي لهني واضح كلامي؟ أعيد. الآن الطائفة الأولى ماذا قالت؟ الطائفة الثانية، خلنا نعبر أساس يصير لك. الطائفة الثانية: ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة. هذا مو مطلق؟
لا
مطلق هذه الرواية. احنا الآن دي الرواية عندنا الآن، دعنا احنا خلنا الآن ويا ظهور الله، دعنا من أي يعني جرد ذهنك الآن من أي ارتكاز معين، خلنا بس هي الرواية، سوي عملية تركيز للرواية فقط. ربما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات الست. لو كنا وهذا لا، ماذا تستفيد منه؟ اطلاق لو مو اطلاق، يدل على شموله للواجب وللمستحب. طيب انجي للرواية الثانية: انما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس. نفي البأس قرين على ان تعبيره بيكره يعني يحرم، فبالتالي اشتركت الروايتان في طواف النافلة أنه يشرع القران، وتعارضتا في طواف الفريضة في أنه لا يشرع، تقع المعارضة بينهما. طيب الكلام الآن: عندما وقعت المعارضة بين صحيح الزرارة في الطائفة الثانية وصحيح الزرارة في الطائفة الثالثة، المعارضة مستقرة لأن الأولى تقول يجوز القران، الثانية تقول لا يجوز القران. ما دامت المعارضة مستقرة لا يوجد في المقام ما يوجب ترجح أحدهما على الآخر، سوف تكون النتيجة التساقط، وبعد التساقط سوف نعود إلى أصالة
عدم الجواز.
وش دي أصالة عدم الجواز؟ أنا ما عمري قريت في الأصول في شيء اسمه أصالة عدم الجواز.
لا ما في.
خلاص طيب. إذن في يعني في الأصول، هذا الآن كتاب الأصول. في الأصول شيء، إحنا الآن هذا الأصل، أصل عملي، الأصل العملي كما قرأنا في الأصول يا براءة يا اشتغال يا استصحاب يا تخيير على قول، أو أن تكون قاعدة. زين. فاستدعى أصالة عدم الجواز، أنا ما مر علي لا بأس يعني أستفيد يعني خاب ما يضر. الآن عندما تساقطت جميل زين، سوف نرجع إلى الأصل. تعالوا دائما وأبدا أكرر عليكم أمر، دائما وأبدا إما أن تكون حالة سابقة أو لا تكون حالة سابقة. خب هل يوجد حالة سابقة في المقام حتى نجري استصحابين؟ جميل جدا، إذا انتفى الاستصحاب، فإذا سوف يدور الأمر الآن بين براءة وبين اشتغال. تعالوا متى تكون البراءة متى يكون الاشتغال؟ تعالوا لنسأل نحن هل لنا علم مسبق ونشك في تحققه حتى يكون شك في المكلف؟ ليس لنا علم مسبق وإنما نشك في وجود التكليف فيكون شكا في التكليف. في الأول راح نلتزم بالاشتغال، في الثاني راح نلتزم بالبراءة. يلا تفضل. براءة ليش؟
لأنه ما عندنا علم أنه محرم
عليه. براءة عن شنو؟
يعني أنا
حين أستغل
هل يجوز لي أو لا؟
وإيش اللي يجوز لي أو لا؟
يجوز لي القران بين الطوافين.
جميل جدا، فالبراءة عن وإيش؟
يجوز
لك البراءة. زين، ما تفضلوا.
شكوا في المكلف
به، وش المكلف به؟
القران او عدم القران.
وين المكلف بهذا؟ انا الطواف مكلف به، انا مكلف بالطواف. جميل جدا، بس المكلف به انا القران؟
لا بالطواف.
جميل جدا، فاذا كان الطواف المكلف به القران شنو علاقته؟
هل يجوز لي أو لا؟
تكلم اللي منكم أي واحد عنده شيخه، إذا ما غلط ما بتتعلم، إذا ما غلط ما بتتعلم. هذه فائدة البحث أني أنا أطبق. إحنا هني نحن قاعدين دائما، أنا أكد عليكم الرسالة العملية يا إخوان ما طبعناها، إذا طبعنا الرسالة العملية تالي ما في مجال للخطأ. أما الآن قبل طباعة الرسالة العملية خل نخطأ حتى نتعلم. أساسا المورد شك في التكليف يا ولدي وليس شكا في المكلف، يا بني يا عزيزي يا أخي يا كلكم. زين تفضل يا شيخ خالد، اسمع يا شيخنا، الشك في التكليف لماذا؟ صحيح أننا نعلم بأن ذمتنا مشغولة بالطواف، لكن هل كلفنا بالطواف بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية أو بهذه؟ إذن شك في تكليفنا بالطواف بكيفية معينة دون الكيفية الأخرى، فإذا شك في التكليف. لما كان شكا في التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة، وأصالة البراءة تقضي بعدم شرطية، بعدم مانعية القران، بعدم مانعية القران. بمعنى أصالة البراءة تفيد مشروعية القران بين الأسبوعين من دون فرق بين طواف الفريضة وبين طواف النافلة. صار واضح الكلام؟ واضح لو أكرر؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو مسألة الخروج عن المطاف ومتعلقاته، يأتي والحمد لله.